أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. على مدى العشرة أيام الماضية وأنا أتلقى مكالمات كثيرة وشكاوى عديدة من الشباب، يا شيخ البلاء بقى شديد، هو ليه ربنا خلقها فينا؟ ليه بنتعذب؟ أقول له قصدك إيه؟ يقول لي هو في غيرها؟ الشهوة اللعينة. واحد بالأمس في أحد الجامعات الخاصة اتصل بي يقول لي أنا سبت الكلاس مش قادر، يا شيخ أنا بختلط ومش أنا يعني اللي هتفتن بكذا ولا كذا، بس فعلا فعلا الموضوع تعدى كل التصورات، مهما وصف لك المسألة بقت صعبة. ولا شك إن احنا في زمن صعب بكل معنى الكلمة. النهاردة بقى في أزمة اقتصادية، الناس مش لاقية تاكل، بالتالي هيجوز ازاي؟ ما عندوش النفقات، لذلك البنات بيتأخر بيهم سن الزواج وبدأ نوصل ل 35 سنة و كل ده بيقول في الآخر خالص إن احنا في مشكلة وإن احنا في أزمة بلا شك. فعشان كده يبتدي ينتشر الجواز العرفي، يبتدي زي ما كنا بنقول الزنا يبقى شيء عادي، ما هو أصل المشكلة لم يحل. وده لا شك بيقول إن احنا بنتدمر كل شوية. صحيح احنا في زمن الفتنة وقربنا نوصل إلى أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة. الرجل الواحد بيجري عليه 40 واحد، يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. إيه العمل؟ كيف نواجه خطر الشهوة؟ أول حاجة أنا عايزك ما تبصش للموضوع من هذا الاتجاه فقط، غير زاوية الرؤية. أنت شايف ربنا خلق فينا هذه الشهوة وأنت بتقع في معاصي كثيرة بسببها، وبالتالي السؤال ليه ربنا خلقها فيا طالما الأمر هيبقى فيه المشاكل دي والمعاناة دي؟ أيوة الامتحان صعب، لكن تصور والله الشهوة دي طريقك الأسهل إلى الجنة. يا شيخ طريق الأسهل إلى الجنة إزاي؟ قول طريق الأسهل إلى النار ماشي، إنما طريق الأسهل إلى الجنة، أيوة هي طريقك الأسهل إلى الجنة. لأنه لو الإنسان منا فهم حكمة ربنا سبحانه وتعالى من تركيب هذه الشهوة فيه، ويعرف إن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، وإنه بس لو صابر ولاذ بربه واستعصم به تبقى المسألة خلاص. لأنه ربنا بيقول أليس الله بكاف عبده؟ بلى، هو ربنا سبحانه وتعالى وحده العاصم الذي يكفي العبد ويعصمه من هذا الخطر. الفكرة كلها بتقول ربنا ركبها فينا ليه؟ عشان تتعلم الدرس ده، انك ترمي بحملك عليه من غيره هتقع. فلما انت تبتدي تتحرك كده من غير استعانة ومن غير توكل ومن غير ما يكون ربنا الاول في حياتك، لازم تقع. مفيش حد هيحفظك منها الا الله عز وجل. بس يبقى اول حكمة ليه؟ عشان تتعلم درس الافتقار. لو انت بجد عايز ربنا، انا كده يا رب هقع، انا عارف نفسي انا ضعيف. ربنا بيقول
وخلق الانسان ضعيفا.
ابن عباس قال ضعفه في الشهوه، ضعفه في ميله الى النساء وفي ميل النساء الى الرجال، فانا ضعيف. مين اللي يقويني؟ هو وحده سبحانه. تتعلم درس الانكسار والافتقار اليه فيعصمك. تاني حاجه تفهم ان الشهوه دي هيكون سبب وجود الولد. الولد يعني عماره الارض، واستعمركم فيها، يعني طلب ان نعمرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حق على الله ان يعينهم، منهم الناكح يبغي العفاف. بس انت تبقى مخلص في طلب العفاف يعفك. فيعلمك في الحتة دي بقى الإخلاص. إيه الحكمة يا رب إن الشهوة تبقى فينا؟ أتعلم الافتقار والانكسار. أتعلم رقم اتنين الإخلاص. إنه من عبادنا المخلصين. في وصف سيدنا يوسف العفيف، عصموا ليه؟ علشان كان مخلص. ليه؟ يبقى علشان نقرب له أكتر. عشان تقعد يا رب يا رب عفني يا رب، ارزقني يا رب الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب، يا رب خذ بيدي. تتعلم المعاني دي. انما هتقول طب وانا مالي؟ هو انا يعني اللي خلقت نفسي؟ ربنا خلقني كده وفي المشكله دي، خلاص انا هعمل ايه يعني؟ والفتن في كل حته. عملت انت ايه هنا بقى؟ عكست الصوره خالص. بدات تقول انت راجل زي الفل وما عفاكش اي مشاكل، وانت مجبر على الواقع المر اللي انت عايش فيه، فبدأت تسولها لنفسك. فبعد ما كنت بتفتقر اتقلب الموضوع لطغيان. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يستغني عن ربنا، لا يفتقر إلى الله. قلت له والله أنا ماجي يعني لما تيجي تسأل أنت إيه، والله صح مقصر وكذا وكذا، بس يعني دي بقى معناها بعديها على طول إن أنت شايف نفسك لا بعين التقصير وإنما بعين العجب. عجب على إيه يا عم الشيخ؟ انا هعجب بايه؟ ده انا غلبان وماشي على قد حالي. لا، بس شايف ان الموضوع مش من قبلك. ما اصابك من حسنه فمن الله، وما اصابك من سيئه فمن نفسك. لا، مش شايف ان السيئه دي من قبلك. بتقول اهو انا مالي، انا عملت ايه عشان يحصل لي كده؟ يبقى انت شايف ان المشكله كانت منك. لا، في طريقه ثانيه. انا كنت كده بس برضه كان في ظروف اخرى سمحت بالموضوع، يعني يثبت لنفسه ان هو مقصر، بس يروح رامي على الظروف الخارجيه اللي حواليه باقي المشكله، وفي الاخر خالص تبقى هي دي المشكله الاساسيه. حلوا لنا المشاكل، ازمه البطاله والاسكان وكذا 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 عشان نتجوز، انا مالي؟ مفهوم؟ هو ده المشكل، انك لا توقن بهذا المعنى. ما اصابك من حسنه فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إنما علشان تبقى الشهوة دي طريقك الأسهل إلى الجنة، ما هي الشهوة دي لو اتصرفت في الحلال وانت بجد كنت مخلص في طلب الحلال وربنا رزقك الحلال، يبقى من ثمرتها كل الكلام اللي احنا قلناه في لماذا نتزوج، هيكون سبب لطريق الولد الصالح والتعاون على البر. لما ترزق بزوجة صالحة تاخد بايديك وتاخد بايديها للطريق. ربنا يرزقك ويمن عليك بعبوديه عظيمه، قلناها عبوديه الفرح، انه ربنا يهنيك فتبقى انت منشرح الصدر، فده يعود عليك بان انت تبقى اكثر طاعه له سبحانه وتعالى، تبقى مطمئن وساكن. كل المعاني دي تحقق هذه العبوديات فعشان كده بيقولوا في حاجة اسمها زي ما قلنا عبودية الفرح، بيقولوا في حاجة اسمها عبودية الشهوات. الشهوة اللي هي سبب المعاصي لا، تبقى سبب للطاعة. مش الراجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال وفي بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا امرأته وله أجر؟ قال نعم، أفرأيت إن فعلها في حرام أليس له وزر؟ والعكس. يبقى بقى طريق للإيه؟ بقى طريق للجنة. يبقى بقى هو الطريق الأسهل إلى الجنة. طيب نعمل إيه لغاية ما يأتي الفرج من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ أول حاجة لازم تحط سد بينك وبين الشهوات. قال بشر بن الحارث لا تجد حلاوة الإيمان. اسمعوا يا شباب، عشان بتقولوا بقالنا سنين في الالتزام وبنخش الجامع وبنصلي الصلاة وبنقرأ قرآن بس لسه مش حاسس، لا يجد حلاوة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الشهوات سدا. عمرك ما هتحس، عمرك ما تدوق حتى تجعل بينك وبين الشهوات سدا. طب والسد ده يبين ازاي؟ تعال نتكلم بواقعية وبصراحة. انت ما بتعرضش نفسك للشهوات؟ انت محافظ على نفسك في النظر؟ انت لو ماشي في الطريق ووقعت عينك على حرام تقول معاذ الله انه ربي احسن مثواي؟ ولا الشيطان بيسول لك والنظرات تتتابع ودي بتحرق قلبك؟ سم النظر سهم مسموم من سهام ابليس، سم بيخش قلبك. فبعد كده عايز تقولي ان انت هتذوق حلاوة الايمان وان انت هتعرف تمشي الطريق لازم السم ده يطلع، فيبتدي الخواطر. الخواطر دي تبقى لمرحلة التانية، تبقى ارادات وعزائم، يبقى عايز، والعزيمة دي تبتدي تبقى أفعال فيقع في وحل المعاصي. أنت بتحافظ على نظرك اللي بيعمل ذنوب السر، اللي بيخش على الإنترنت بالليل ويقعد يتفرج على المواقع السيئة والصور الخبيثة والأفلام الرديئة، وبعد كده الكلام ده ما مش هيبقى ليه تأثير؟ عادي يعني؟ أنت كده بتبقى هدأت من شهوتك؟ لا، انت ولعتها نار، ونار مكبوتة. بيقولوا كده، بيقولوا يا جماعة عشان تعالجوا الكبت، عشان الشباب كده هيكبت، يبقى العلاج ان هو يعمل ايه؟ انه يولعها اكتر، انه يزودها اكتر، هو ده العلاج؟ وهكذا اللي بيقع في انحرافات اخرى، العادات السيئة وغيرها كده، ده تنفيس؟ مش تنفيس، عمره ما يكون تنفيس. ربنا قال فمن ابتغى وراء ذلك غير الجواز فأولئك هم العادون، دول اللي تجاوزوا الخطوط الحمراء، ده ظلم نفسه أوي أوي أوي. واللي ظلم نفسه أوي ده يبقى وقعها أكيد في مشاكل كبيرة، يبقى مش حل. يبقى الطرق العملية دي مش حل، لا النظر ولا العادات السيئة ولا الصحوبية ولا العلاقات المنحرفة، هتؤدي إلى أن أنت تحفظ نفسك. حفظت نفسك فين بقى؟ ما خلاص، ما كله واعي ان انت كده هتعيش هادي ومرتاح ومفيش اي مشاكل. تعالوا اقول لكم الموضوع من منابعه. هم يحاربوننا بهذا السلاح، سلاح الشهوات. قرأت تقرير، التقرير عمله احد الباحثين عن خطر الشهوات واثر الانترنت على الانفجار اللي بيعيشه العالم بسبب البلاوي اللي ابتلي بها الناس في هذا الزمن الصعب. شوفوا هما بيقولوا ايه، الكلام عن مظاهر الانحرافات اللي في المجتمع الامريكي. الاستخبارات الامريكية FBI بتقول ان تجارة الدعارة صارت ثالث اكبر مصدر دخل للجريمة المنظمة بعد المخدرات والقمار، وقالت ان 85% من ارباح هذه المعاملات الخبيثة من ارباح المجلات والافلام الاباحية. وتفيد الإحصاءات بأن 63% من المراهقين يرتادون صفحات وصور الدعر، وأن أولياء الأمور لا يعرفون شيئا عن هذا، وتتراوح أعمار الداخلين على هذه الصفحات القذرة ما بين 12 و17 سنة. ولد 12 سنة وشاف كده هيبقى حاله عامل ازاي. وناس في السن ده يعني هو لو اتجوز حتى هيتجوز في العشرينات، فلما يكون اول ما اتخبط في سن 15 سنة وفي سن 16 سنة ده كده كان المعروف. لا ده احنا بقينا بنتكلم في 10 سنين وبنتكلم في اقل من كده كمان. الولد اول ما فتح عينيه فتح عينيه على الكلام السيء ده، وده اللي اتبنى في ذهنه، ده هيحصل له ايه؟ ده هيبقى عادي؟ اكيد الكلام ده هيبقى ليه اثار سيئة عليه وهو هيتجوز عنده 20 سنة. مش هيتجوز عنده 20 سنة ده عقبال ما يخلص جامعة، ده حتى لو اهله ميسورين واوا هيتجوز عنده 23 سنة 24 سنة 25 سنة، بقالنا 10 سنين في المشاكل دي. هو ده. طيب ايه مدى تأثير المشاهدة؟ الدراسة بتقول اولا في ناس بتقول انه الكلام ده زي ما كنا بنقول ده نوع من التنفيذ. اترد عليهم بيقول لهم طيب اكبر الشركات التجارية العالمية بالدليل الثابت، والجماعة اللي دارسين ماركتينج وتسويق والكلام ده يعرفوا تماما ان اهمية الدعاية والاعلام والترويج والتسويق لاي سلعة معروفة. بيقولوا ان شركة زي ماكدونالدز تنفق كل سنة تقريبا ما يوازي 300 مليون دولار على الاعلام بس. فلما يبقى تأثير الصورة وتأثير ده مجرد بس الاعلان ممكن ما يبقاش محطوط قوي، يعني واحد حاطط اعلان كده يعني خلاص هينزل يشتري على طول؟ لا لا، مصر ده بيتخمر. ده حاجة من حاجات الغريبة جدا. احد الشباب بيحكي لي بيقولوا ان هم اثبتوا ان العقل البشري في حاجة كده بتاخد الصورة في جزء من الثانية، فيعملوا فيلم كرتون جزء من الثانية ما بيبانش. هما بتبقى موجود مثلا الثانية بيبقى فيها 24 صورة متوالية، فلما يحطوا واحدة يعني واحد من 24 في الثانية دي ما تحسش بيها، فحطت فيهم صورة سيئة. يقولوا ان العقل بياخدها بس ما بيدركهاش. عارف يعني ما بيدركهاش؟ يعني ما يقدرش يقول انا شفت ايه، ما يقولش انا كانت صورة كذا، انما ياخدها يختزلها العقل وتبقى جواه وتثير شهوته. شوفوا الخبث وصل لغايه فين. وانت فيلم كرتون عادي كده وعدت يعني ما فيهاش حاجه، لقطه كده، ده كده لقطه فين؟ انا بقول واحد من 24 من الثانيه. امال بقى لو لقطه في فيلم عادي بس لقطه يعني خدت 3 ثواني 10 ثواني عادي، يعني ايه 3 ثواني في فيلم ساعه ونص؟ اذا كانت الواحد من 24 بتعمل كده، امال بقى الثواني دي؟ امال الدقايق؟ امال الساعات؟ امال ادمان الكلام ده يبقى ايه؟ وتيجي بعد كده تقول لي الدنيا مولعه نار، امال هتبقى عامل ازاي؟ الدراسه بتقول عن اثار الاباحيه في انحطاط القيم، عالم من علماء النفس الامريكان اسمه دكتور ادوارد دونارد ستين عمل دراسه طلع فيها بان كل الذين يخوضون في الاباحيات ظهر ان ذلك يؤثر في سلوكهم في زياده العنف. ما هو تلاقيه متنرفز، والنساء بيحصل لهم نفس الكلام، فتبتدي بقى ايه التنفيذ ده يطلع باي صوره، فتلاقيه قاعد بيصرخ وبيزعق وبيعمل على اي حاجه. ليه؟ في مشكله، فيبتدي زياده في العنف ولا يكترث بمصائب الاخرين. لو الدنيا متهدى قدامه يبتدي عنده حاله من اللامبالاه باي حاجه، ويتقبل جرائم الاغتصاب. فعادي يعني لو حد قال له ده في ناس بتعمل كذا ولا بتعمل كذا ولا بتقع في الفواحش دي، ايه يعني؟ عادي. في حاجه اسمها الضمير الجماعي، ان احنا كده كمجتمع بيبقى في حاجات لا ما ينفعش، عيب حتى، لا تبقاش عيب ولا حاجه، ايه يعني؟ ما تخرج زي ما تخرج، واحنا هنعمل ايه؟ والبنت كده سنها اتاخر فسيبوها. ونفس الكلام للشباب، واهالي كتير بيقولوا نسيبهم هنعمل لهم ايه طيب؟ ما هو انا مش قادرين نجوزهم، وفي نفس الوقت انا مش قادر اعمل عليهم كنترول. وهو انت من الاول خالص لا ربيتهم ولا اديتهم ولا عصمتهم بدين ولا باخلاق ولا بشيء، فادفع الضريبه. اذا هذه الاثار الشديده والكبيره لهذه الفواحش. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه الالباني قال لم تظهر الفاحشه في قوم حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم. عملوا دراسة على تفشي الفاحشة والإباحية بين الشباب، فوجدوا أن الأمر بيزداد جدا. عملوهم من سنة 40 لغاية أواخر القرن الماضي، اكتشفوا الأول ما كانش الصور ولا الكلام ده ولا الحاجات دي موجودة، الذكور كانوا 40% مشاكل الشهوات والإناث 20%. سنة 50 بقت 42% الذكور 21% الإناث، لسه في محافظة في جانب النساء. سنة 60 كانوا 60% الذكور 25% الإناث، سنة 70 كانت 60% الذكور 40% الإناث، 80 بقت 77% الذكور 64% الإناث، سنة 90 85% الذكور 70% الإناث. الكيرف في طالع والمشاكل بتزيد. قالوا إن أكثر من 80% من حالات الإيدز كان مصدرها الإباحيات، وعملوا دراسة على بيقعوا في هذه المصائب وآثرها المرضية عليها، وجدوا إن الغالبية العظمى تعرضوا للنظر الحرام إلى أشياء خبيثة، فتسببت بعد ذلك في وقوعهم في الفواحش دي، وأصيبوا بعد ذلك بعقاب الله بأمراض شديدة. الإيدز رسميا علشان يعالج منه ويطول يعني فترة خمول الفيروس بيتكلف $120,000 للشخص الواحد. الغرب أرادوا أن يصدروا لنا الفاحشة، قال الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فطبعا هم يحبون أن تشيع الفاحشة فينا، بس الآية اللي بعد كده قالت إحنا ممكن إزاي نتصدى لهم، قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، لو رجعنا له وتنزل علينا بالرحمة استدفعنا هذا العذاب. طبعا الأساس إنه يصدر لنا هذه الأفكار الخبيثة وهذه السلوكيات المنحرفة. إحنا النهاردة الراجل بيستمد معلوماته عن العلاقة الزوجية من الكلام ده، والبيوت بتخرب، وأنا أدرى بأمور كثيرة وأسرار في بيوت بتجيلنا عن طريق المكالمات والرسائل بتقول إن إحنا في واقع مر، وبالذات المسائل اللي تمس العلاقة الزوجية، وكلام بقى المرأة اللي بتقول إن زوجي ده عنده أصله عينيه كذا ومش عارف إيه، وصراحة أنا مش مرتاحة معاه أصلا، وهو لا يعفني، هو بتاع مزاجه وبشربه وفرج على كذا وكذا، والعكس يقول أصلها لما اتجوزنا كانت كويسة بس بعد شوية خلفت وبقت مهتمة بالولد وصراحة ما بقتش تعفني، فنعمل إيه؟ بعد اتفرج على التلفزيون غاية بقى ما أسهر شوية ونام أو أي حاجة والسلام. ومن ده كتير قوي يجي لي الشاب يقول لي أنا اتجوزت عشان أغض للبصر وأحسن الفرج، دلوقتي بقيت أبص للوحدة بصة خبيثة أسوأ من النظر اللي كنت بعمله وأنا شاب. ما هو متجوزت صح؟ ما هو متجوزت يبغي العفاف، ده اتجوز للمزاج، فالمزاج مش هيقف والهوى مش هيقف، هيقعد طول العمر عبد شهوته وعبد فرجه، هو كده. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إلهه اللي بيقول له اعمل وما تعملش مين؟ هوى. الأمر أمر مين؟ الهوى. والنهي نهي مين؟ الهوى. المزاج بيقول لي بص يبص، المزاج بيقول لي يسيبك من مراتك دي تعبانة يسيب مراته التعبانة ويبص للحرام، يبقى بيوتنا هتبقى مستقرة على الجميع متزوج وغير متزوج. آدي اللي بتعمله الإباحيات والتعرض لهذه الفتن. الحل يبتدي بأن أنت تبني السد، السد ده تبنيه برغبة بدافع من جواك، لا أنا عايز أبقى مستقر، أنا عايز أتجوز علشان أرزق العفاف مش عشان أقع في المصايب والبلاوي السودة دي. أول حاجة لازم يبقى فيه بينك وبين هذه الشهوة، لازم يبقى بينك وبينها سد. شوفوا يوسف العفيف، يقول ايه؟
قال رب السجن، رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. هو ده السجن اللي انا عايز نبنيه بيننا وبين الشهوه. عندك استعداد تضحي باي شيء، عندك استعداد تعمل اي حاجه، بس ايدك ما تتمدش للحرام. يا رب السجن احب الي من ان انا اطاوع شهوتي واطاوع نزواتي ورغباتي، او استجيب للفتن اللي قدام عيني. رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، ومن غيرك ما اقدرش. هو ده درس الضعف ودرس الذل والانكسار. تضاعف ما استطعت، اضعف وذل واخضع لي هو مش لحد. تضاعف ما استطعت فإن اللطف مع الضعف أكثر. انكسر يأتيك النصر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل، لما ذل بين يديه فبيقول له كده اهو، وإلا تصرف عني كيدهن. لو يا رب ما بعتش الفتن دي أنا غلبان، أنا والله لو كنت شيخ الإسلام، والله لو كنت أفقه خلق الله في الأرض إلا في شهوات النساء. كان يقول السلف: لو أنك أعطيتني جبل أحد ذهبا وقلت لي ائتمنتك عليه، والله ما أمد يدي إلى خردلة منه، ما حطش إيدي في حتة قد كده منه. وإن ائتمنتني على امرأة زنجية سوداء لا تشتهى، والله لا آمن نفسي من الفتنة. إلا هنا اقفل الباب، ما تعرضش نفسك للفتن، ما تقوليش أصلا أنا متربي ومحترم فأنا الحاجات دي مش هقع فيها. تقع فيها، إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. تقولي لا 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 لا، آخر حاجة في دماغي أبدا، يستحيل طبعا لا أسرق ولا أزني. إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وما يدريك يمكن تضعف، يمكن حالتك الإيمانية تبقى واقعة، يمكن بتعمل ذنوب مش واخد بالك منها تحاسب عليها وتعاقب، يمكن ربنا يذلك بذنب من الذنوب دي عشان تنكسر له، عشان انت شايف نفسك. فانت ممكن تكلم واحدة كده، ممكن تعمل كده، وهي نفس الكلام. فعشان كده استعصم به، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إزاي تتعامل مع الشهوة؟ ابن السد، ابعد. يبقى من جواك حاجة بتقول لك لا لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسنة يقول: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ربنا ضرب مثال صراط مستقيم، وعلى جنبتي الصراط سوران، وعلى كل سور أبواب، وعلى كل باب ستور. واخدين بالكم الشكل؟ كأنه كده كوبري، الناحية دي جدار والناحية دي جدار، في الجدار ده في أبواب، وعلى الباب ده ستارة، وعلى الصراط داع يقول. تيجي انت تمد ايدك على الستارة تقول ورا الباب ده ايه، ورا الستارة دي ايه، ابص بس على الستارة اصلها شكلها حلو، انا مش هفتح، انا مش هدخل. وانت ماشي في السكة فتعمل ايه؟ انت وانت ماشي عادي خالص بصيت لقيت مش عارف مجلة شكلها عامل ازاي، فعينك بس جت كده، ايه ده؟ ايه الموضوع؟ هو الناس بتبص عليا، بصيت لقيت الناس كلها شباب واقفين طوابير، في ايه؟ فعملت ايه؟ شلت الستاره. الداعي ده بيقول ايه؟ ويحك ويحك، اوعى، ويحك لا تفتح، انك ان تفتح تلج. لو فتحته هتخش جوه، ولو دخلت جوه الله اعلم هتعرف تخرج ولا لا. هي دي من الاول خالص. يقول لك بس حب استطلاع، يعني حب استطلاع، يعني اشوف ايه الموضوع. هو دخل على النت فلاقي ايه حاجه كده، بيعمل سيرش في اي محركات الابحاث جوجل ولا اي بتاع، عمل سيرش كده بيجيب مش عارف ايه، بص لقى لينك كده ومكتوب فيه مش عارف ايه من الحاجات الخبيثه، فراح قال بس اشوف كده الدنيا عامله ازاي، وبعدين يدخل. هي دي، لا تفتح، ما تفتحش الموقع ده، ما تفتحش، انك ان تفتحه تلج، ولو دخلت جوه الله اعلم. هو ده بالظبط. اول حاجه حضن السد، عايزك تفهم بقى إن الشهوة دي نعمة، والقانون الإلهي بيقول لئن شكرتم لأزيدنكم. لو شكرت نعمة ربنا عليك هشكرها إزاي؟ إن أنت تصرفها في الحلال بس وما تصرفهاش في الحرام. ربنا يزيدك، يزيدك من فضله ومن نعمه ومن رزقه. والعكس، ولئن كفرتم ولو صرفتها في الحرام إن عذابي لشديد. ربنا في الفواحش قال، ما قالش ولا تزنوا، قال ولا تقربوا، ولا تهوب ناحية أي حاجة ممكن، ما تقربش من ناحيتها. وفي عقوبة الزنا، عصل احنا في زمان اتقلبت فيه المعايير، فعقوبة الزنا ربنا يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. واحنا في زمن دلوقتي يقول لك طب ويعملوا ايه يعني، كانوا بيحبوا بعض عادي يعني، هو بيحبها وهي بتحبه والشيطان شاطر. وربنا يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لأنه الذي يقع في الفاحشة قد تعدى كل الحدود والسدود التي يجعلها الله بينك وبين الحرام. دايما كده في سدود، هي دي اللي انت تيجي تقرب تلاقي في حاجة بتقول لك لا 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 لا، اتق الله يا أخي، ليك ولاية يا أخي عشان لا تعاقب، يا أخي هتحرم الرزق، يا أخي كذا، ففي حاجة بتقول لك لا لا لا. اللي بيزني بقى بيكون تعدى ده كله. ابن القيم بيقول فالزنا يجمع خلال الشر كلها. اللي بيزني يبقى عمل كل صفات الشر، فلا تجد زانيا وله صدق في الحديث، يكذب ولا محافظة على صديق، خان ربنا يبقى مش هيخون صديقه، ولا غيرة تامة. بصوا كلام ابن القيم، ما يقولش ولا غيرة على أهلي يعني لا يزني فيقول لا يلا امشي في الشارع عادي يعني، لا لا، ولا غيرة تامة على أهلي. يبقى في الأول اوعي تطلعي بره البلكونة، اوعي تكلمي راجل، اوعي مش عارفة ايه. لما زنى عادي، انت جاي على البناية وتقول لها كذا كذا كذا، ما خلاص. فلا تجد له غيرة تامة على أهلي، فيبقى يستجمع خصال الشر كلها. لما تعرف المعاني دي تكره الذنب، هتوقع نفسك ليه في البلايا دي، فتكره الذنب. وهي دي أول خطوة عملية. شعار أي حد خايف على نفسه من الشهوة، والشهوة دي مش بتاعت الشباب بس، كبار السن كذلك بيقعوا في مشاكل كده في سن كبير شوية، ويبتدي يقول لك مراهقة ما بعد الأربعين، واحنا في زمن دلوقتي المنشطات ومش عارف ايه وايه والفتن دي كلها، فبيقعوا برضه في بلاوي سودا. فبالتالي الامر عام، فاول شيء يعمله ايه؟ يعتصم بالله. شعاره يبقى ايه؟ الكلمة اللي احنا لازم تتنقش على قلوبنا دي، على قلب كل فتن وفتاة، على كل قلب كل رجل مؤمن وامرأة مؤمنة، معاذ الله، انه ربي أحسن مثواي. لا أعوذ بالله. يجي إبليس يخش عادي يعني، مفيش مشاكل يا عم، عيش يا عم، اتبغدد، معاذ الله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، يبعد إبليس. بصوا يا جماعة، يمكن أنتم مش فاهمين إبليس ده بيبقى عامل إزاي معاك. قلبك ده عامل زي الكوباية اللي أنتم شايفينها دي، إناء. إبليس ده له خطام في أنف طويلة، الأنف دي عاملة زي السماعة بتاعة الدكتور، هو يحطها على القلب ويقعد يتحسس كده القلب ده شكله عامل إزاي، فيجي له من حتة الفلوس يلاقي راجل قانع وعادي ومش فارقة معاه قوي، يبص في حتة الجاه والمنصب وبتاعه يلاقي مش هنا برضه، يبص له في حتة الكبر وحب الذات برضه مش بيه، يبص في الحتة بتاعت النساء يلاقي غلبان وواقع وكل سنة هو طيب. فبس هي من هنا دي الضعيفة، يبتدي يخبط له عليها. التخبيط ده الوساوس اللي هو بيسمعها وهو قاعد، والخيالات اللي بتبتدي تكون جواه، عادي انت شاب مشي امورك، فين لما تتجوز، عادي عادي، بص 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 بص، يبتدي قاعد التخبيط اهو، بص بص بص، هو قاعد بيخبط عليه. فالتاني ايه؟ يروح فاتح قلبه، ايوه وفيها ايه؟ ايوه فيها ايه دي؟ فتح القلب، دخل الشيطان، دخل الشيطان، ما تعرفش تخرجه انت بسهوله. مين اللي يخرجه؟ الله.
كانوا يقولوا ايه؟ اذا نبحتك كلاب الراعي، يعني انت ماشي فالكلب قاعد ينبح، تعمل له ايه ده؟ لو اديته طوبه ممكن يستأسد عليك، ممكن بالعكس. فاستعن بالراعي يكفك نباح كلابه. قل للراعي، قل له يا عم شل لنا الكلب ده، خلينا نعرف نمشي، ولله المثل الاعلى. فهو النهارده ادي الكلب ده اللي قاعد بينبح، الشيطان ده اعمل له ايه؟ اعوذ بالله، يا رب الحقني، يا رب يا رب، فيكفك شر الشيطان ووساوسه. واخدين بالكم؟ يبقى اول حاجه معاذ الله، انه ربي احسن مثواي. طيب النقطه العمليه الثانيه، النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الصيام من الاسباب التي تكفي الانسان شر الشهوه. مشكله الشباب كلهم بيقولوا ما كلنا بنصوم، ده اثنين وخميس وثلاث ايام ومقطع نفسي والله يا شيخنا ولا عامل اي حاجه. ما هو المشكله احنا مش متربين للاسف على معاني العبادات. الدعوه دايما لما الواحد بيحاول يوصل للناس الخير دايما تبقى اقصى احلامك، لان احنا في زمن الغربه، انه يا ريت بس يجي الجامع ويصلي اللهم لك الحمد، يا ريت بس المتبرجه دي تلبس حجاب ويبقى اللهم لك الحمد، يا ريت بس يمسك له مصحف ويبقى خير قوي. لانه في زمن الغربه دي هتعلم مين وانت عندك مشاكل قد كده؟ فكل الدعوه بتتركز على ايه؟ على صوره العمل، يصلي وخلاص، يصوم وخلاص، يقرا وخلاص، انما ماذا وصل الى قلبه منها دي ما حدش يتكلم عليها. كام محاضره ممكن تبقى عن الصلاه وكام محاضره عن الخشوع. فبالتالي احنا مش متعلمين يعني ايه الصيام، يعني الصيام بجد اللي يجيب الاثر ده احنا مش متعلمينه. فهو يا دوبك قاعد لغايه المغرب مبطل اكل وشرب، انما ممكن مش عارف مثلا يحفظ نفسه من الخاطر، ازاي يصوم عقله وقلبه، دي مش سهله خالص، دي عايزه شغل تقيل قوي، دي عايزه تمارين عشان يعرف يصوم صح، عشان يبقى له وجاء، عشان الصيام يبقى بحق علاج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خصاء امتي، يعني الشيء اللي يمنع عنه الشهوه الصيام، وفي روايه القيام، بعض اهل العلم صححها وبعضهم ضعفها، الصيام والقيام يقفل عليه هذا الخطر. فدي مشكله كبيره، ان انت تاخد العلاج الرباني ده او العلاج النبوي ده وتستخدمه غلط، ودي الطريقه من طرق ابليس. خليك تصوم، وبعد كده يبتدي طول اليوم يقعد يلبس عليك في حاجات علشان خاطر بعد كده تقول هو الصيام عمل حاجه. انما احنا محتاجين نتعلمها صح. اول حاجه تبقى في نيتك، انت صايم اليوم ده، صايمه ليه؟ من ايام البيض، خير. ليه؟ علشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر، يشيل الوساوس. تعرف كده؟ تعرف إنه سنة؟ لا، أنا عايزك تعرفه، تعرف إنه ليه فضل معين تحتسبه عند ربنا، عشان الاحتساب ده يرزقك الإخلاص. تبقى عايز إيه؟ عايز الثمرة دي من عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يكفيك شر الوساوس. عايزك وأنت صايم تقول أنا شاب ومحتاج، فيا رب أنا هو باخد بالوسائل وبالأسباب وانت عليك التوفيق، فيا رب اجعل هذا الصيام سبب لعصمتي من خطر الشهوة. فللصائم دعوة مستجابة النهاردة، ياللي خايف على نفسك من خطر الشهوة وانت بتدعي كده ساعة الإفطار، رحت رفع ايديك وقلت يا رب اعصمني من خطر الشهوة، ولا قلت ايه؟ هي مشكلة كبيرة ولا مش مشكلة كبيرة؟ مشكلة كبيرة. طب وما بتدعيش ليه؟ ما هو احنا عايزين نبقى أكثر صدق مع الله سبحانه وتعالى حتى يبلغنا الله عز وجل أثر هذه العبادات في أحوالنا. اسأل نفسك، هل صمت كما يحب الله ورسوله؟ هل أديت الصيام الذي يقوي داخلك الوازع الديني؟ هل أديت الصيام الذي ينتقل بك من التعلق بالدنيا إلى الشعور بالمعنى الملائكي ده؟ لا أكل ولا شرب ولا حاجة، لا يعصون الله ما أمرهم. حاسس بالمعاني دي ولا صيامه خلاص مبطلين أكل وشرب؟
يبقى في مشكلة. طيب من الوسائل طبعا نحن نقفل كل مسببات الشهوة، أخطرها النظر زي ما قلنا، أخطر الأسباب النظر. عشان كده العلماء، علماء التربية والاجتماع يقولوا اعملوا التجربة دي، جيبوا ولد، الولد ده ينشأ في بيئة دينية طيبة، لا في البيت تلفزيون يتفرج فيه على مشاهد عاملة كذا ولا كذا، ولا في اختلاط فاحش فعادي يقعد الولد هو صغير وسط النساء وممكن يطلع على بعض عورات النساء من غير تحفظ، وعادي الولد صغير والولد من سن التمييز يبتدي كل الحاجات دي تترجم جواه. بعض الناس بيشتكي لي من خطر الشهوة، يقول البداية كانت من سن 7 سنين تعرض لشيء من التحرش في فرح، بصوا بقى التانية عاملين فرح والراجل عامل فرح ولا مقضيها ومفيش فاهم ايه اللي بيحصل، والعيال قاعدة بترقص على المسرح ومش عارفة ايه، وبعد كده حصل انه تعرض لهذا النوع من التحرش في الخيفة، مش نسيها لغاية دلوقتي وهو في سن 20 سنة. عقوبات، مش انت بتعصي ربنا وعامل فرح وجايب معازف وعامل مش عارفة ايه ومسوي ايه، خد مش جايب الواد وقاعد عشان تقضي وقت ظريف، عقوبات. ناس تانية تقول لي تعودين ان هو بالليل بيتفرج على فيلم السهرة، والواد صغير وجت لقطة كده واحد قاعد بيقبل واحدة ولا واحدة بترقص ولا مش عارفة ايه، فعادي يعني الواد صغير ما فيهاش اي مشاكل. يقول لي انا شفت حاجات كده وانا عندي 8 و9 سنين فاكر الفيلم واللقطة ولغاية دلوقتي بتسبب لي مشاكل في الشهوة. ما هو كله سلف ودين. فبالتالي اولها هنا، هاتوا بقى الولد ده وطلعوه بيئة نظيفة وطهرة، ويبقى الولد من الاول قلبه معلق بالمسجد، وابعد عنه المثيرات دي. طب ما هي الشهوة جواه ومتركبة فيه، بس الشهوة ليها طبيعتين، احفظوا المعنى ده كويس علشان خاطر العلاج هيقوم على هنا. الشهوة ليها جانب غريزي فطري، قال صلى الله عليه وسلم يعجب ربنا من الشاب ليست له صبوة، حديث في المسند وحسنه الأرناؤوط والشيخ الألباني. يعجب ربنا من الشاب ليست له صبوة، ان دي شهوة فيه هتسبب له بعض المشاكل، بس مش هتوصل لمرحلة الانفجار اللي احنا عايشينه دلوقتي، لان المثيرات نفسها اخف عليه. فده يدوبك يقول معاذ الله ويستعيذ بالله تطرد عنه اثرها. ده ممكن يكون جل المشكلة بالنسبة له، كل شهر ولا كل شهرين مثلا يحتلم، تبقى هي دي التنفيذ بالنسبة له للشهوة خلاص. انما بقى شكوى الشباب، انا كل 2-3 يوم بحتلم، انا مش قادر، بيحصل لي وبيجرالي وبيعمل لي. كان ابو سليمان الدراني يقول الاحتلام عقوبة. احنا بنقول دلوقتي اهو تنفيس، لكن ممكن تسبب له مشاكل من ناحية اخرى. فليها طبيعتين، طبيعة فطرية غريزية وطبيعة مكتسبة. الطبيعة المكتسبة دي اللي بتيجي بقى بالنظر وبالمثيرات العامة للشهوة، الكلام مع النساء بطريقة معينة، يبتدي عادي بنتكلم والناس دلوقتي عشات، الشباب اللي بيعملوه ولا هي شايفاه ولا هو شايفها، ويبتدي بقى ممكن واحد شاب يعمل فيهم مقلب ويطلع ايه بصورة بنت، ويبتدي يقلب يعمل مع صاحبه وعايز بقى يقول له انا مش عارفة ايه، ويكتب له كلام سيء، والتاني ينجر ويقع في المشاكل ويحصل العكس، وا 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 من المصايب اللي الواحد بيسمعها. ادي المشاكل. حاجات تانية في الشات يروح بعت له مش عارف بص على دي، يخش يلاقي نفسه كذا، يقول لك اصله غشيم مالوش في اصلا في النساء ولا حاجة، حبيت يعني اودكه حبتين اشرب. لو بعد عن المثيرات دي ما يطلعش ابدا عنده الانحرافات دي والبلايا السوداء اللي مبتلين بيها في زماننا. فيبقى لازم اقفل في حتة النظر، لازم تاخد عهد بينك وبين ربنا، والله والله ما تتمد ايدي على حاجة من دي، تعمل بلوك، تقفل على اي حاجة من الحاجات دي. يبقى الراجل جايب الدش ويقولك عادي انا بنتفرج على القنوات الاسلامية، ماشي وانت كده فعلا، وسايب القنوات نفسها من غير ما يحذفها، مش حاسب بقى دي ولا دي، يقولك عادي يعني ممكن اخش كده اتفرج على مش عارف ايه ولا ايه، لا مش يعني اساسي عندي، والدش في البيت، ممكن ياخدوا بعضهم ويسافروا ولا يطلعوا في اي مناسبة معينة والولد قاعد في البيت يخش يتفرج على كل البلاوي السوداء، واصحابه يقولوا له في قناة كذا وفي قناة كذا، ويقولوا له مش عارف في كروت مشفرة وفي بتاع، ولا حد داري. أغلب البلاوي السوداء اللي بتوصلني يقول لي ابتدت من إيه؟ الأهل سافروا بالذات في المصايف، فهو إيه؟ إحنا عندنا امتحانات ولا مش عارف أصلي عندي حاجة في الشغل ولا حاجة، الأهل كلهم بره وسايبينه عادي بقى، ويقول لي الشيطان شاطر وبالليل مش عارف إيه ورحت عامل إيه مسوي إيه واوا، ويكون برضو الولد كويس وعايز ربنا. آه كل دي رسائل للناس كلها، للأهالي، كل حد بيسمع كلامي ده. يا جماعة لازم نقفل، لأن اللي احنا عايشينه ده ضمان. فمبتدى الأمور دي كلها لازم تبتدي تاخد العزم وتحلف على نفسك كل شيء كان بيؤدي إلى المعصية تقفله. طيب المعصية بالنسبة له كانت جاية من زنا الأذن، يسمع بقى كلام واحدة واللي هي تقعد تدلع عليه متصاحب وعامل مسوي، ده لو ما حذفش نمرتها أو غير نمرته يبقى ما بيتوبش ويبقاش صادق في توبته ويبقى بيضحك على نفسه. وللأسف الشديد أنصح الشباب كده وأقول له ما تعملش كده، غير نمرتك، اعمل كذا اعمل كذا. يقول لي أصل النمرة الناس كلها عارفينها ومش عارف بيجيليش منها شغل، واللي يقول لي أصل مش عارف إيه، خلاص خلاص مش هرد عليها. ومرة في اثنين في ثلاثة يضعف بعد شهر اثنين ويجي يقول لك ما أعمل إيه بقى، ما أنا ما كنتش عايز بس هي كانت بتلحقني، قلت أرد عليها وقول لها بقى إيه بصي أنا بطلت الكلام ده. طب ليه بس ده أنا غلبانة وعملانة، خلص وقع تاني. بصوا حيل إبليس، بصوا إبليس بيلعب كرة الشهوة دي، الكرة دي يحطها في كل حتة كده شوية والناس كلها تجري أول ما يحطها ويزينها قدامهم، هو ده طريقة إبليس. اقفل اللي جايله من إيه؟ من عينه. يبقى لازم المواقع دي تعمل بقى، لازم تنزل البرامج اللي انت بتخش على النت وبتضطر كذا، لازم تنزل برامج الحماية دي وتعمل لها ابديت كل شوية وتحدثها بحيث ان انت تعصم نفسك من هذا الامر، ما تقعدش تخلو بالنت، لان النت ده بقى عامل زي الخلوة بالمرأة، ثالثهما الشيطان، ده اسوأ والله. اخوة الكيبورد يدوس كل سنة وانت طيب. البيت للأب وللأم، كمبيوتر ما يتحطش في غرف الأولاد، يقعد هو الولد قافل على نفسه وهو على الكمبيوتر بيذاكر، بيذاكر قوي والله. لا ما عندناش مذاكرة على النت، يبقى دايما في مكان، في الصالة، في أي مكان، بحيث انه يبقى محط نظر الناس، يبقى داخل خارج عليه. حتى لو كان قدامي ابني عمره ما يعمل، والله ما فيش حد بيقول لي إلا أقول له يا ابني فين والدك، انت فين، كنت بتبص على الحاجات ازاي، طب فين اهلك، فين اخواتك، فين كذا، يقول لك كلهم في الطراوة مستريحين خالص، وقدام الناس انا ربيته احسن تربية وعلمته احسن تعليم، وابني عمره ما مش عارف ايه. يجي لي بقى الشباب يقولوا لي ايه احسن تعليم واحسن تربية، حطتني في جامعة خاصة، تعال اتفرج وانت تقول لي انا هتسامحني ولا لا، حطتني مش عارف فين وتيجي بعد كده تقول لي يعني هو انا خشب، انا لحم ودم، هو ده عادي بقى. وايه هو مدخله الجامعه دي وبتاع عشان البرستيج بتاعه، ويقعد في كل حته يقول يا جماعه انا كذا كذا كذا، نيته فسدت، فدخل الولد في مكان او البنت في مكان زي كده وندفع الضريبه، هي مشكله عامه. فيبقى يقفل، النت كان بيسبب لي المشكله دي بلاش، الصحوبيه والكلام مع البنات ومش عارفه ايه بلاش، حتى بيقعوا فيها المتدينين والملتزمين، يعملوا جمعية وبعدين البنات بتكلم الشباب والشباب بيكلم البنات وعادي وبنتكلم في الله عادي. وطبعا يعني انت حاطط البنزين جنب النار، يعني ايه يعني عادي، على الاقل هيقولك حنوي بس خطبتها، انوي خطبتها، فيقعد بقى كل شوية انوي خطبتها، يبص على دي ويبص على دي ويبص على دي، يخطبها ان شاء الله. ادي الامور. لا 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 لا، ديننا بيقول لازم يحصل فصل، لأنه لو تعرض للفتن دي لازم هيقع. يبقى علينا بغلق الأبواب المسببة إليها، سواء من نظر، سواء كان من سماع، سواء كان من اختلاط، حتى لا يقع. رابع حاجة الدعاء. أنت مضطر ولا مش مضطر؟ مضطر. يعني اللي أنت فيه ده أنت في محنة ولا مش في محنة؟ في محنة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أقسم بالله لو صرخ بها قلبك قبل لسانك، لو صادفت لحظة صدق، والله سيكفيك الله وسيعصمك الله. بس تعود معايا تقول الدعوات دي. الشاب اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقصته مشهورة وقال له إذن لي في الزنا، آخر حاجة بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتحبه لأمك، أتحبه لابنتك، أتحبه لأختك، أتحبه لخالتك، أتحبه لعمتك،
قال لا والله جعلني الله فداك. وكل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ولا الناس يحبونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. في الآخر عمل إيه؟ قال فوضع يده عليه وقال. خد بقى الدعوة دي وقولها في اليوم 1000 مرة 2000 مرة زي ما تيجي معاك يعني. قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. احنا بنقول اللهم اغفر ذنبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا. ويدعيها الأب لابنه، يا رب اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصنه في زمن الفتن ده. وده من بر الأب بابنه ومن حقوق ابنه عليه. كان سعيد بن المسيب يقول لابنه لأزيدن لك في صلاتي رجاء أن أجد ثواب الله فيك. قال الله وكان أبوهما صالحا. يقول له أنا حزود لك في الدعاء وحزود في أعمال علشان خاطر ربنا يحفظك من الفتن. احنا عايزين ورقة وقلم علشان يكتبوا كذا حاجة اللي احنا هنقول لكم على كذا أمر محتاجينه كروشتة للخروج من خطر الشهوة. قلنا الدعوة دي أول دعوة اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. الدعوة الثانية يمكن تقريبا محدش عارف الرواية دي فأذكر الصباح والمساء. الرواية عند البزار وصححها الألباني. اللهم إني أسألك العفة والعافية. الرواية المشهورة إيه؟ العفو والعافية. لا، رواية البزار اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي إلى آخر الحديث المشهور في أذكار الصباح والمساء. اللهم استر عورتي. بصوا الكلام كله بيصب في المعنى هو. اللهم استر عورتي وآمن روعتي. اللهم احفظني يا رب بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. اللي خايف على نفسه من خطر النظر، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. يسأل ربنا سبحانه وتعالى المعافاة بحرقة قلب بصدق وإخلاص، ربنا يكفيك. الأمر الثالث من الدعوات أن يلهج بها هذا الدعاء النبوي المشهور أيضا، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أدي دعوات العفاف. لو ما بيقولش الدعوات دي كل يوم كده باستمرار بكثرة يبقى هو الجاني على نفسه. أنت اللي بتعرض نفسك للمشاكل، إنما احفظ نفسك وتوخى أوقات الإجابة. دلوقتي هو وقت ما بين الأذنين، ما بين الأذن والإقامة، ادعي ساعة الإجابة بين العصر والمغرب يوم الجمعة. توخى الثلث الأخير من الليل بدل ما أنت سهران عادي حتى في شغلك ولا في مذاكرتك ولا كذا. الله يقول هل من سائل؟ فقول له يا رب عفني. يبقى توخى هذا الوقت النفيس الشريف حتى يأذن الله سبحانه وتعالى ويستجيب لك. طيب الأمر الخامس في الرشد دوام الذكر. أحد الدعاء بيقوله إنه ولد كان بيحكي عن تجربته، فبيقول كان كل ما يجي خطر الشهوة يبتدي الشيطان يزين لي امرأة ولا فكرة معينة ولا أي حاجة، أقول لا إله إلا الله 3 مرات، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بيقول فكان يصرف عني هذا الأمر، ذكر الله يطرد الشيطان على طول. الشيطان مش هيجي مع اسم الله ومش هيجي مع كلمة التوحيد. يمكن أنت مش هتحتاج 3 مرات، تحتاج 300 مش مشكلة عادي يعني. لكن لا شك أن الذكر يكون له أثر. ليه؟ ربنا قال فاذكروني أذكركم. فلو ربنا ذكرك وذكرك في الملأ الأعلى وأثنى عليك في الملأ الأعلى تتنزل عليك الرحمات. لو نزلت عليك الرحمة تحفظك من خطر الشهوة. فيبقى للذكر لا شك تأثير. ومن العجائب إنه له تأثير في الحلال. ابن القيم بيقول كده في الوابل الصيب، بيقول أنه يزيد الإنسان قوة، بس فين؟ في الحلال، وفي نفس الوقت يحفظه من الشيطان، فيبقى يستمتع بشهوته في حلال. إنما العكس الشيطان بقى اللي هو يشتغل فيها العكس بالضبط، يفسد عليه حلاله و يوقعه في وحل المعصية. سادس حاجة، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ما هو أصل طول ما أنت شاغل نفسك دايما أعرف على طول الولد هيتفتن ولا لا. يجي يقول لي الموقع مش عارف ايه، الاخ فلان ده كان كذا وعلان، طول الوقت بيتكلم على النساء 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 وشهوة النساء وشهوة النساء. طول ما انت كده كله إناء بما فيه ينضح، فهو مشغول بالقصة دي فلازم، او مشغول حتى يقول كلام كويس، بس طول الوقت تلاحظ انه ايه تفكيره كله مصبوب في مسألة النساء وشهوة النساء واللي بيعمله الشباب دلوقتي واللي مش عارفة ايه. مفيش موضوع تاني، ما عندوش قصة تانية هيتفتن، لأنه ده واضح جدا أنه ده اللي شغله. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. إنما الواحد لما يبقى شغل نفسه بمعالي الأمور، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، أنا مشغول بحاجة تانية، بقضية معينة لي رسالة عايش لها، أنا مشغول بالدعوة إلى الله عز وجل، أنا مشغول بإصلاح الحال بيني وبين الله عز وجل، وفي نفس الوقت التأثير في أسرتي وأنذر عشيرتك الأقربين، أنا مشغول بدراستي وأنا لي نية فيها، أنا فعلا أريد أن أكون إنسان مسلم ملتزم بمعنى الكلمة، أنا عندي قضية عايش لها، يبقى كده ينفع. إنما أنا عايش كل مشكلتي شهوتي وكل الموضوع مصبوب هنا، يبقى لازم سيقع. اشغل نفسك بأمر آخر، انضم لمجموعة في أي مكان يكون بينك وبينهم تعاون على طاعات. دلوقتي احنا عندنا مشكلة فقر والناس مش لاقيه تاكل، يلا فكر تقدر تعمل ايه وتسد المشكلة دي. ها هتقدر تعمل ايه؟ ممكن نجمع مبلغ بسيط ولا حاجة ونوزعه على فقراء، نعمل لهم حاجة بسيطة يقدروا ياكلوا منها، نعمل ايه؟ فكر. هتنزل في اماكن فيها فقر شديد تروح تأدب نفسك وتشوف نعم ربنا عليك؟ ها فكر. هتسعى في قضاء حوائج مسلمين عايش ليه؟ نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. سابع حاجة، لازم يكون بينك وبين نفسك محاسبة وتأديب. يعني تبتدي تقول لغاية إمتى بقى؟ حتى متى يا نفس؟ هتودينا جهنم؟ هنقعد كده طول الوقت لا أنا عارف أعيش ولا متهني؟ اتجوزت مش نافع، مش متجوز مش نافع، اخش الجامع واحاول ابقى كويس مش نافع، اعمل كده مش نافع، لغايه امتى بقى كل شويه اقع في الذنوب دي؟ فوق يبتدي يبقى فيه تهذيب للنفس، ردع للنفس، لانه لو ما كانش كده لو سايب لنفسه الحب انسى. النفس دي اوعى باي حال اوعى تامن لها، اوعى ده انا بقالي 10 سنين ملتزم وكويس صدقني طوعا. النفس دايما يشبهه التشبيه ده، المحاسبي كان بيقول هي عامله زي بالظبط كده واحد اسير حطيته جوه السجن، فتبتدي تقول له عايز تاكل؟ اه خد يا عم ياكل، اقف يقف، اقعد يقعد، ما هو مسجون والا مش هياكل، فيبتدي يبقى معاك طول ما انت سجنه هو شغال معاك، فتقول ده بقى واد جدع وكويس ومفيش اي مشاكل، افتح له السجن خلاص بقى له 10 سنين معايا افتح له بس السجن، يقول لك فلا تأمن، فإذا فتحت له السجن استأسد عليك وربما قتلك، ده أنت معذبني بقى لك 10 سنين. بصوا أدي النفس بالظبط، فأنت قاعد تقول خلاص خلاص بقى مفيش مشاكل، تيجي تبتدي تفتح لها شوية النفس تستأسد عليك، ربما توقعك في حرام عمرك ما كنت تتصور أن أنت تعمله، وده اللي بيحصل للمنتكسين. يبقى كان ماشي كويس وبعد كده الشيطان الاغواه، والله يعني لا سكه الدين قوي ولا بتاع ولا مش عارف ايه، ويبتدي يشتم في كل الملتزمين ويبتدي يقع، فاول ما يجي يعمل ذنوب اشد واقذر من اللي كان بيعملها قبل كده. ليه؟ خلاص وقعها له، لا دين نافع ولا حتى معاصي نافعه، فخلاص بقى عيش بقى زي ما تيجي معاك. هو ده، فيبتدي يؤدب نفسه حتى لا يقع في هذا الحرام. تعمل حاجه، خف على نفسك أن تخرج من الدين بسبب الشهوة. لا 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 تكبرتها قوي كده، لا والله. قال أهل العلم المعاصي بريد الكفر. ما هو دلوقتي الشاب اللي بيسأله بيقول لي ركبها فيا ليه الشهوة دي، أنا أعمل إيه؟ هو بيجي حكمتك يا رب، هو كده راضي عن ربنا؟ هو كده هيحب ربنا؟ هو كده هيعرف يعبد ربنا؟ لا طبعا، هيبقى جواه دايما حاجز، هيأدي العبادات بالشكل، هيعمل الطاعات دي في الظاهر لكن من جوه مش داخل. فعشان كده ممكن يبقى القلب كافر والظاهر مؤمن لكن جوه في مشاكل قوي بينك وبين ربنا. فعشان كده الشهوة دي خاف تعمل فيك العملة السودة دي، أن يخاف على نفسه من الخروج من الدين بسبب اتخاذ الهوى والشهوة إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. تاسح حاجة، ما تشمش الشيطان فيك، لا تشمت الشيطان بك. ربنا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. انت عارف الشيطان ده شكله عامل ازاي؟ واحد حقود حسود، لو نفسه بأي حال من الأحوال يخلص عليك، نفسه يقف قدام ربنا يقول له اهو ادي اللي قلت لي اسجد لهم، ادي اللي انت اصطفيتهم عني، عايز يوقعك بأي شكل، يتربص بيك بأي شكل. عدوك بيقول لك اعمل كذا، تسمع كلام عدوك، تشمت عدوك فيك. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. يبقى تدرك خطورة هذا الأمر. عشر حاجة وآخر حاجة، أن تعرف عظم الأجر الذي ينتظر المنتصر على نفسه. ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللي بيجاهد نفسه قال ربنا حيهديه ويذلل له الطريق ويقدر يمشي ربنا سبحانه وتعالى. مش الإيمان الأول إسلام اللي هو أعمال الظاهر صلاة وصيام وزكاة وحج وكذا، وبعد كده إيمان محبة وتوكل وخوف ورجاء من الله سبحانه وتعالى وإنابة واستقامة، معاني عالية أوي، معاني إيمانية. وبعدين إحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تبقى فيه درجة رفقة النبي محمد. عايز توصل لدي؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.